قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هو يتألم ويتوجع، ينفر منه الناس ويتركه أهله وعائلته وقبيلته وجماعته، حتى الزوج التي كانت تصبر وتتحمل وتجلس وتعاني وتلبي الطلبات أصبح يحس منها بشيء من النفور، فأقسم أن يضربها 100 صوت، أقسم على ذلك وهو في وقت الألم ووقت المعاناة، حتى إذا ما رأى الله جل وعلا منه حقيقة الذل وطعم الانكسار وحقيقة الاحتياج إلى الله جل وعلا، كان الفرج قريبا منه على مد قدمه فقط. اركض برجلك، أي اضرب هذا المكان برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يا من تؤذيه زوجته، يا من يعاني من أولاده، يا من يشتكي من جيرانه، يا من يتوجع من دراسته أو جامعته أو تجارته أو مصنعه، إنك في أمس الحاجة أن تقف على معاني القرآن لتشعر بطعم الفرح الذي وصل إلى الأنبياء وأحست به قلوب الصادقين من عباد الله جل وعلا. كيف يذوقون بعدها السعادة الكاملة، وكيف يذوقون بعدها معنى الراحة الدائمة؟ انظر إلى نبي الله أيوب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ثم وجهه ربه جل وعلا أن يبر بقسمه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. جمع 100 صوت أو عصا صغيرة في رباط واحد فقيدها، ثم ضربها ضربة واحدة فكأنه ضربها 100 صوت كما قالت التفاسير، وذلك لصبر تلك المرأة، لجلدها، لحسن وفائها لزوجها، وإبرارا بيمين وقسم ذلك النبي. بالله عليك يا أخي، أو تجد بيانا أو توضيحا أو بلاغة أو فصاحة أعظم مما تجده في كتاب ربك سبحانه وتعالى؟ ألم ينزل بك بلاء قط؟ ألم تمر بك جائحة قط؟ ألم يتوجع قلبك قط؟ ألم تخف في يوم على زوجك أو على أولادك؟ ألم تشعر في مرحلة من المراحل أن بلدك تهوي إلى الهاوية وتسقط، وأنك بحاجة إلى شيء من الأمان الذي يطمئن قلبك ويدفئ روحك؟ كلنا ذلك الرجل. أين إذن طعم دموع الفرح التي ذاقها نبي الله أيوب؟ وأين معنى السعادة الكاملة التي وصلت إلى قلب نبي الله يعقوب؟ وانظر إلى يوسف بعد المعاناة وبعد الطرد والإبعاد والرمي في البئر والسجن والاعتقال وتشويه السمعة وكلام نسوة المدينة في عرضه وتعرضه للبلاء الشديد، بل وهجران زملائه له في السجن بعد أن كانوا معه وهو يتمنى أن يكون أحدهم معينا على أن يخرج من سجنه، فيبقى في السجن 4 سنين. ليعلم هذا الرجل وليدرك ذلك النبي أن تقدير الله جل وعلا أعظم من كل تقدير. ولو مسكت سورة يوسف وبدأت تتأمل وقلت لنفسك دعني أضع نهاية لهذه القصة قبل أن تكمل القراءة، أنا أظن أن يوسف بعد أن يلقى في البئر سيخرج، فيخرجه رجل غني، فيصبح يوسف عند ذلك الغني صديقا، ثم يتاجر فتكون تجارته كبيرة، لكن القصة ليست كذلك، وتنتهي القصة بعد ذلك بنهاية أخرى، ثم تمشي صفحات قليلة فيدخل يوسف إلى قصر العزيز، فتقول أنا أظن بعدها أن العزيز سيكرمه وسيجعل له مكانة، وسوف بعد ذلك يتبوأ مكانة لا يتبوأها غيره، لكن القصة ليست كذلك. تمر بلايا أعظم فيتهم في عرضه، ويصبح حديث المدينة كلها ذلك الشاب المطيع الذي فقد حنان الأب وحنان الأم والإخوة، وألقي في البئر واسترق فأصبح عبدا، ثم بعد ذلك خرج ليكون حرا. فيبتلى يوسف عليه الصلاة والسلام بالسجن. وبعض الشباب اتصل علي أحد الإخوة وهو يعمل في بعض مجالات الدعوة في توزيع الكتيبات والاسطوانات وأحيانا بعض الأمور، يساعد في المسجد فيؤذن أو يصلي بالناس، يقول يا شيخ سرت شائعة في قريتنا، تكلموا في عرضي أنني وقعت في كذا وكذا، وأنا والله ما فعلت، وأصبحت لا أكل ولا أشرب ولا أرتب، بل تخلفت عن صلاة الجماعة. قلت هنا الكارثة، إن الشيطان يريد منك أن ترجع إلى الوراء، والله جل وعلا يريد منك أن يتقدم بك ذلك البلاء. فانظر إلى نفسك، ما الذي تستطيع أن تفعله معها؟ وكيف توجهها؟ وكيف تقودها فتمسك بزمامها؟ لا تجعل زمام نفسك عند الشيطان، بل سقها أنت إلى الله سوقا، وقدها جل إلى الله جل وعلا اقتيادا، وحينها يعطيك الله جل وعلا الكرم والفرج. لقد أوذي قبلك أيها الشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع المشركون في عرضه، تكلم المنافقون عليه، ابتلي وامتحن في أهله، ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ برأه الله ورفع رايته وجعل شانئوه وأعداءه أحقر ناس، أحقر الناس هؤلاء الشانئون والأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وارتفعت راية هذا الدين، وأصبحت راية الإسلام تجوب مشارق الدنيا ومغاربها. لماذا؟ لأن النبي صبر، لأنه صلى الله عليه وسلم ابتلي، فكان ذلك الابتلاء رفعة له عند الله جل وعلا. لذلك أسألكم بالله، من يخبرني بشعور السعادة والفرح في قلب النبي وهو واقف يوم حجة الوداع؟ يا جماعة، أنا أظن أن النبي في تلك اللحظة نسي الصخرة التي كانت ستلقى عليه، نسي الشال المسمومة التي وضع السم فيها هؤلاء اليهود، نسي سحر ذلك اليهودي الذي أراد أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، نسي المنافقين الذين تكلموا في عرض زوجته، نسي المجتمع كله الذي كان يتآمر عليه. إن لحظة الفرح تنسي كل شقاء، وتذهب كل بلاء، وتضيع كل وجع. لذلك إذا تألمت أو توجعت، ارجع بقلبك إلى الله جل وعلا، وتلمح تلك اللحظة، واستشعر أنه في يوم ما ستدمع عينك، ليس حزنا ولا تألما ولا توجعا، إنما ستدمع فرحا واستبشارا وسعادة، كما دمعت عيون الصالحين والصادقين والعلماء والمخلصين. لذلك قف على هذه الآيات والمعاني، وتأمل ماذا كان الشأن عندما كاد يوسف وأراد أن يأخذ أخاه معه إلى دين الملك، أي إلى حيازة الملك، فيخفف عن والده أعباء النفقة على أخيه، وماذا كانت النتيجة؟ وضع الصواع في رحله، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وعلم إخوة يوسف أنهم وقعوا في فخ ومصيبة أعظم من المصيبة الأولى. المصيبة الأولى بالنسبة لهم تهون، مصيبة أنهم فقدوا يوسف، فوالده يبكي بين الحين والآخر، يتألم يتوجع، وهم يحاولون تسلية أباهم أن هذا الابن خلاص انتهى، انسى يا أبي، امسحه من تاريخك وسجلاتك، لن يعود إليك يوسف. وإذا بهم اليوم يجددون الحزن بعد رحيل أخيه وفقدان أخيه. وهنا قال الكبير الذي كان يتزعمهم: لن أذهب معكم، أنا لا يوجد عندي من الوجه ما أقابل به والدي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وهذا تأكيد بخلاف الألفاظ الأولى عندما جاءوا يقولون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني إحنا أصلا كذابين. وهؤلاء المساكين لا يدركون أن الله قد خبر أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، أما هنا هم يؤكدون على مرحلة رأوها بأعينهم: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لماذا هذه الحجج القوية لم تظهر عندما أخذتم يوسف معكم؟ لماذا هذه الحجج البالغة القوية لم تظهر عندما حرمتم ذلك الغلام الصغير من حضن أمه وأبيه؟ وهنا أرادوا أن يدللوا بدلالة أخرى، فقالوا: واسأل القرية التي كنا فيها. لكن في السابق لن يستطيعوا أن يوجهوا أباهم، لن يقولوا يا أبانا مرت بنا راحلة أو قافلة، ارجع إليها واسألها حتى تتيقن أن يوسف قد أكله الذئب، وإنما الآن يقولون: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي الناس الذين كانوا معنا في القافلة، وإنا لصادقون. تأكيد رابع على أنهم في تلك الحالة صادقين. والمؤكدات الأربعة الموجودة في هذه القصة تبين لك كذبهم في القصة الأولى. وهنا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وإدراك الأنبياء ومشاعر الأب الصادقة تدرك أن هذا الفعل ليس فعلا عاديا، بل يوجد فيه شيء من تدبير البشر، يوجد فيه شيء من المكر والخديعة. لكن يعقوب حتى الآن لا يدري هل فعلا هم الذين كادوا ليأخذوا منه أخا يوسف، أم أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي كاد ودبر وهو لا يدرك. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال أهل العلم. وهنا فرق، فالذي يصبر صبر الموجوع المتألم المضطر يختلف عن الذي يصبر صاحب الصبر الجميل الذي يسعد بصبره ويرضى بقضاء الله عليه ويدرك أن الله سبحانه وتعالى يشدد عليه ويزيد ويبتلي ويعظم حتى ينقي تلك النفس البشرية ويهذبها من ذنوبها. قبل أيام يرسل لأحد الشباب رسالة يقول: يا شيخ، أنا شاب أحب الأطفال جدا وأحب أن أتزوج، وأنا أعمل بمرتب لا يتجاوز 700 جنيه، أحببت فتاة جميلة تقدمت إلى أسرتها وتمت الخطوبة وأصبحت بيننا ذكريات وأمسيات ولقاءات وعشاء، وأصبحت لا أضيق الصبر عنها، لا تمر ليلة إلا وأتحدث معها أو أرسم معها بيت الزوجية السعيد والأحلام الوردية التي أحلم بها. في يوم من الأيام اتصلت علي خطيبتي: يا فلان، شوف الإعلان اللي نزل في القرنان صفحة كذا. فنظرت فإذا شركة من الشركات عندنا في الأسكندرية تعلن أن هناك حاجة إلى طلب موظفين بمرتب يبتدئ من 1400 جنيه. فأنا صعقت، 1400 جنيه يعني ضعف 700 جنيه، ضعف وظيفتي. أخذت الجرنان وأخذت الأوراق وأخذت صور شهاداتي وذهبت أجري أركب من مواصلة إلى مواصلة، وبينما أنا أقطع الشارع في إحدى الشوارع صدمتني سيارة أغمي علي. لم أفق إلا وأنا في المستشفى بعد 6 أو 7 ساعات، وإذا بي أجد قدمي مقطوعة، وإذا بي أجد فتاة جميلة تبكي وكل شوية تطبطب علي وتقول: سامحني، أنا أسفة، أنا اللي كنت بسوق العربية ما شفتكش خبطتك، أنا التي سببت في هذا الحادث. وألتفت فلا أرى أحدا من أقاربي، أنا لي قد إيه هنا؟ قالوا 6 ساعات. الطبيب قال: اتصل بأي حد؟ فقال: أول واحدة اتصل عليها خطيبتي التي أحبها والتي أبني معها أحلامي. اتصلت عليها، جاءت خطيبتي، جعلت تبكي، دعت لي، ثم انصرفت وذهبت. اتصلت على أسرتي، جاءت أسرتي، وبعد دقائق إذا بي أجد رسالة على هاتفي: أسفة، أنا مش حاضر أكمل معاك، اعتبر الخطوبة مفسوخة. بعتني في أول الطريق. يقول: يا شيخ، صدمة عمري، والله أصبحت أتألم أكثر من تألمي على قطع ساقي وقدمي، أتألم ألم كبير. وبدأت أقول: يا رب، ليه يا رب يحصل لي كده؟ يا رب ليه وأنا عايز الحلال؟ يا رب ليه يا رب فلان تزوج وأنجب، وفلانة تزوجت وأنجبت، وأنا يا رب بحبك بس إيه بيحصل لي؟ وكانت تلك الفتاة تواسيني وتطبطب علي وتقول: الله سيعوضك، وتحسن وتتألم. ذهبت إلى البيت وأصبحت ملازما للفراش طيلة 2 أو 3 شهور، وبينما أن أقلب صفحات الأخبار إذا بي أجد أن هذه الشركة بعد الثورة قد أعلنت إفلاسها وتوقفت وانتهت وتم تسريح كل العمال. فقلت: سبحان الله، الله جل وعلا يقدر أمرا، ماذا لو كنت قد ذهبت فقدمت أوراقي إلى تلك الشركة لكنت قد سرحت فبقيت بلا عمل. وإن الله صرف عني تلك الفتاة التي كانت تراني من أجل الدنيا، فلما ابتليت في قدمي تركتني ولم توافق على إكمال الارتباط والزواج. وتمر الأيام ويمر 3 أشهر، وإذا بوالد تلك الفتاة وتلك الفتاة يطرقون علينا الباب، دخلوا في زيارتنا. قال والدها: أتدري لماذا جئنا اليوم؟ قلت: لماذا؟ قال: جئنا لنخطبك إلى ابنتي. ابنتك فلانة؟ أنا أصلا مش مستواكم، أنا إنسان مقطوع القدم، أنا حق أصلا واحد بسيط، أنا معايا دبلوم، أنا كنت شغال في شغلانة ب700 جنيه. ابني، أنت ستعمل عندي مدير في مكتبي ب4000 جنيه في الشهر. يقول: وحينها بكيت، انفجرت دموع الفرح في عيني، وأنا أنظر إلى السماء: يا رب، أي عطايا تلك العطايا؟ أي خير ذلك الخير؟ أي جود ذلك الجود؟ أي كرم ذلك الكرم؟ إن تقدير الله وتدبير الله وإنما يدبره الله جل وعلا لك أعظم من تقديرك وأعظم من تدبيرك. ولو أنك أعطيت أنت مفاتيح نفسك وقال الله لك: خذ دبر شؤونك وصرفها، لعجزت والله، فما استطعت أن تتصرف في كل أمر ولا أن تحيك لنفسك خطة تستطيع أن تعيش عليها. لذلك وكل الله جل وعلا تدبير الأمور إليه. لذلك ابتلاك الله جل وعلا حتى إذا ما نزل عليك الفرج ما نزلت منك دموع الفرح ورأيت السعادة الحقيقية. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام من كثرة البكاء ومن شدة الدموع ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يكتم في قلبه ويقضم حزنا أليما كبيرا ووجعا لا يمكن أن يحصيه أحد، وهو صابر وهو محتسب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وانظر إلى العقيدة والتوحيد في قلوب الصادقين، انظر إلى الأنبياء. الفرق بين الموحدين وغيرهم يا إخواني أن الناس العاديين الذين عندهم نقص في التوحيد إذا نزل به البلاء والشدة أسرع إلى أي منفذ أو إلى أي مكان أو إلى أي أمل يتلمحه، فإذا لم يجد ووجد الطريق قد سدت والأبواب قد غلقت تملكه القنوط واليأس، فربما يقع فيما وقع في كثير من الناس. فتاة من الفتيات الجمعة الماضية بعد صلاة الجمعة بعد أن خطبنا الجمعة أرسلت رسالة تقول: يا شيخ فكرت في الانتحار أكثر من 100 مرة وحاولت الانتحار بالفعل ودخلوني إلى المستشفى ونظفوا لي المعدة وخرجت، وأنا حتى الآن لا أزال أفكر في الانتحار. سألتها سؤالا يسأله كل الحاضرين: لماذا يا ابنتي؟ قالت: لأن زواجي قد تأخر. سبحان الله، يا بنتي كم عمرك؟ عمري 29 سنة. يا بنتي ألم تذهبي إلى المستشفيات؟ ألم تري الأسرة البيضاء عليها المرضى سنون طويلة يقضون فوق هذه الأسرة عاجزين مشلولين ليس عندهم لا طعام ولا شراب ولا أم ولا أب ولا زوجة ولا أولاد؟ أما ترين المرأة تصل إلى سن 40 تعمل وتنصب وتشتغل وهي حتى لا لم تتزوج؟ ما الذي يصيبك؟ أي بلاء نزل في القلوب فأوصلها إلى تلك المرحلة من القنوط؟ أما نبي الله يعقوب فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وتأمل التعبير، تعبير الضرير الأعمى اللي مش بيشوف، تحسسوا زي ما أنا بعمل كده وتحسس الجدار والطريق والمكان، تحسسوا يوسف، ضعوا أيديكم على كل شبر وكل قطر وكل مدينة وقرية حتى تصلوا إلى يوسف. وكانت النتيجة: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كل هذا ويعقوب وإخوة يوسف لا يعرفون أنهم قد قابلوا يوسف مرارا وتكرارا، ولا يدركون أن الذي استضافهم أول مرة هو يوسف، هم يظنونه عزيز مصر، ولا يدركون أن الذي كاد ودبر هو يوسف، ولا يدركون أن الذي وضع صواع الملك في رحل أخيه هو يوسف، ولا يدركون أنهم الآن سيرجعون بالبضاعة التي قد جاءوا بها سابقا إلى يوسف مرة أخرى. فجاءوا إليه فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. واستشعر واستلمح يوسف في كلماتهم معنى الحزن والألم الذي أصاب الأسرة، ويوسف يريد بعد هذا الألم أن يشعر الجميع بالسعادة وأن يجدوا طعم الفرح وأن يصلوا إلى معنى فرج الله وكرمه وجوده. لذلك قبل أن أكمل لك القصة قف معي مع نفسك وقلبك، كيف تستطيع تروض هذا القلب وتعده وتؤهله أن هناك فرح قادم وأن هناك أمل سيأتي وأن هناك سعادة كبرى ستغمرنا وأن بلادنا مصر سيجمع الله شملها وأن الخير سيكثر وأن السنة ستعم وأن الدين سينتشر وأن الراية ستعلو وأن المنافقين سيفضحون وأن الظالمين سيكبتون؟ إن هذه معاني عقدية لا بد أن تصل إلى قلبك، ولن تذوق الفرح ولن تشعر به إلا إذا وصلت هذه المعاني إلى قلبك. فالله جل وعلا رتب ذلك الفرح تدريجيا ليصل إلى قلب يعقوب ثم إلى الأسرة كلها ثم بالكامل يصل ذلك الفرح وتلك القصة إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأ أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. والآيات والسورة جاءت إلى النبي في عام الحزن بعد أن حوصر وتعب وماتت زوجته ومات عمه وابتلي ابتلاء شديدا، لذلك كانت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يذوق النبي فرح يوسف وفرح يعقوب واجتماع الشمل، أي يريد الله جل وعلا أن يذوق النبي فرح انتصار رايته وارتفاع دعوته وانتشار دينه وشريعته، وحينها يجتمع شمل النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده وأسرته. وهنا قالوا: وتصدق علينا، فيطلبون من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو في نظرهم عزيز مصر أن يرجع أخو يوسف معهم. هذا معنى التصدق، إن أنت مش تكرمنا بس في التجارة، وإنما تكرمنا بأن ترجع لنا أخينا وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. حانت لحظة المكاشفة وحانت لحظة المصارحة. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وتأمل أدب يوسف حتى في العتاب، لم يقل إذ أنتم متعمدون، لم يقل إذ أنتم ظالمون، لم يقل إذ أنتم متكبرون، بل قال إذ أنتم جاهلون. فهذا الجهل الذي غطى على عيونكم في عدم إدراك معنى أذية نبي من الأنبياء. أنتم تؤذوا أبوكم يعقوب الذي هو نبي، وأنتم تعرفون أنه نبي، تكيدون وأنتم تدركون أن عاقبة الكيد والمكر أنكم ستعاقبون وتعذبون. إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف. وكأني بهم قد بدأوا ينظرون إلى عينيه، يتلمحون تقاسيم وجهه، ينظرون إلى بحة صوته، يتلمحون القوام. أهذه اليد تشبه يد يوسف؟ أهذه الأنف تشبه أنف يوسف؟ أهذه العين تشبه عين يوسف؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وتأمل كيف يعزو يوسف عليه الصلاة والسلام كل هذا إلى الله. يا جماعة، الذي دبر هذا كله هو الله، والذي أراد أن يلقى يوسف في البئر هو الله، والذي جعل يوسف يعتقل ويسجن هو الله حتى يخرج عزيزا عظيما. ألم يقل يوسف عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي أول وعبر له الرؤيا في السجن؟ قال له: ماذا؟ اذكرني عند ربك، لا تنساني، اتكلم مع الملك اللي انت حتكون ساقي عنده وخادما في مملكته. يوجد عندنا في السجن شاب مظلوم اسمه يوسف، هو أحسن الناس وجها وأجملهم صورة وخلقا، وهو يجيد تعبير الرؤيا. فلما خرج ذلك المعتقل والسجين نسي من شدة الفرح أن يتكلم مع الملك، وتمر سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة سبعة تسع سنوات ويوسف معتقل ويوسف في السجن، حتى إذا ما رأى ذلك الملك الرؤيا تذكر ذلك الخادم فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فجاء إلى يوسف يقول: يوسف أيها الصديق أفتنا، وأعطاه الرؤيا. لما رآه يوسف لم يعاتبه، لم يقل له: تريد الآن أن أؤول لك الرؤيا وأنا معتقل في السجن، كان بإمكانك أن تشفع لي عند الملك، وأنت من خواص الملك، من ندماء الملك، ممن يصبون الخمر ويسقون الملك. ومع ذلك يوسف كان همه أن يعبر الرؤيا التي فيها صلاح مجتمعه ونفع بلده ووطنه، والتي فيها إنقاذ أمته من الهلاك ومن الجوع ومن الفزع. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام شرع في تعبير الرؤيا مباشرة. وماذا كانت النتيجة لو أن ذلك الرجل قد ذهب إلى الملك سلفا وقال له: نريدك أن تشفع في أن تخرج يوسف؟ أين ستكون المنة حينئذ؟ ستكون المنة للملك، سيكون هذا جميلة ويد من الملك على يوسف، لكن الله يريد أن يخرج يوسف عزيزا بطلب الملك نفسه، ليس يوسف الذي يطلب بل الملك الذي يطلب. لذلك طلب أن يكون قريبا منه، طلب أن يكون مقربا منه. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لذلك استشعر هذا المعنى، الله جل وعلا بعد كل بلاء يمر بك لا بد أن يمكن لك نعمة، لا بد أن تشعر بالأمان في منحة، لا بد أن يأتيك خير. ووالله لو وقفت مع نفسك وأمسكت ورقة وقلم وبدأت تتأمل كم من البلايا قد مر بك وأنت صغير، أو أنت في دراستك، أو أنت في جامعتك، أو بعد تخرجك، أو في بداية حياتك الزوجية، أو في خلافاتك مع بعض الأقارب والجيران، أو في تجارتك، لوجدت أنه بعد كل بلاء يصيبك يأتيك منحة وكرم وجود وعطايا من الله سبحانه وتعالى. وينسى كثير منا شكر الله جل وعلا، وينسى كثير منا الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني إنه لمن سوء الأدب أن يكون أحدنا متذكرا لجميل البشر، متذكرا لجميل صنع البشر، متذكرا لأفعال الخير للبشر، أن يقف معه فلان أو فلان في وقت أزمة أو في وقت تعب أو في وقت مرض أو بلاء، فيتذكر له ذلك الفعل وذلك الخير ولا يزال يشكره ويذكره ويثني عليه ويطمئن عليه بين الفينة والأخرى، ولكنه ينسى جميل الله جل وعلا عليه وعظيم أعطياته وهباته سبحانه وتعالى عليه. لذلك استشعر هذا المعنى، قف عليه، انظر ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل يوسف؟ قال إذ أنتم جاهلون، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. والسبب إنه من يتقي ويصبر. قال المفسرون وهاتين الصفتين هما صفة النصر، هما صفات النصر، هما صفات الفرج، هما صفات العطايا، هما صفات الهبة، هما صفات الجود. أيها الباحث عن زوجة اتقي واصبر، أيها الباحث عن وظيفة اتقي واصبر، أيتها المؤملة في ذرية أو ولد اتقي واصبري. أيها الناس جميعا، يا من تداهمكم الأوجاع وتؤذيكم الأمراض وتغتالكم الهموم، حققوا التقوى وصبر وانظروا ماذا النتيجة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويتعجب إخوة يوسف، ما هذه الفصاحة، ما هذه البلاغة، ما هذا الإتقان، ما هذا الوعي والإدراك. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم فضلك الله، نعم اصطفاك الله، نعم اختارك الله، ما انت كنت واحد في وسطينا، لماذا لم يكن عندنا أو عند أحدنا هذا الخير الذي كان عندك؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أقف معكم أقل من نصف دقيقة هذه الوقفة قبل الأذان، وهي أن إخوة يوسف كانوا يدركون معنى الإيثار والاصطفاء والاختيار. وهذا ما يجب أن نتربى عليه اليوم، لما تجد داعية أو عالما أو موجها أو معلما أو طبيبا أو مهندسا أو إنسان ما في صنعة أو حرفة أو مهنة فتح عليه ورزق وأكرم، أول ما يتبادر إلى الناس يقولون ده راجل شاطر، ده راجل ذكي، ده طبيب ما شاء الله عليه محترم، ده صانع ومعلم مجتهد، ده واحد عنده مهارة، ده واحد إيديه ما شاء الله تبارك الله حرفته يجيدها، وينسى أن يعزو هذا إلى الله يا شيخ أحمد، فيقول هذا آثره الله علينا، هذا فضله الله علينا، هذا اختاره الله واصطفاه علينا. فنتعلم ونتربى أن ننسب الجميل وأن ننسب الكرم إلى صاحبه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فاعترفوا بذنبهم بين يدي أخاهم، وبينوا أن تلك الزلة وذلك الخطأ وذلك النقص الذي وقعوا فيه هم معترفون به الآن. وإذا رأى الرجل الكريم من بين يديه يعتذر إليه، يقدم النصح والرفق بين يديه، فلا أدل ولا أجمل ولا أحلى أن يبادل الاعتذار بالعفو. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام في اللحظة التي تمكن فيها من عقابهم، وتمكن فيها من إيذائهم، وتمكن فيها من أن يحبسهم ويسجنهم لفعلهم فيه، وهو ذو سلطة وهو ذو مكان وقدرة، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، أما أنا فلست بحاجة أن أغفر أو أسامح، أما أنا فلست بحاجة أن أعفو أو أصفح، إنما الذي يحتاج أن تطلبون منه النصح، إنما الذي يجب أن يطلب منه النصح وهو لا يحتاج جل وعلا ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا يغفر إذا رأى إذا رأى الصدق في عبده، وإذا رأى الإقبال في قلب عبده، وإذا رأى التوبة والندم في عبده كانت مغفرة الله جل وعلا. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وتأمل هذا الخطاب الجميل الذي يجب أن يتحلى به اليوم الآباء، وتتحلى به الأمهات، ويتحلى به الدعاء والخطباء والعلماء والمربون. قد تكون أنت أخ أكبر وعندك أخ أصغر، قد تكون أنت يعني لك قريب ابن عم أو ابن خال أو نسيب، وأنت تحب أن توجه له النصيحة، افتح أبواب الرحمة كما فعل يوسف. كان يستطيع يوسف أن يقول إنه جل وعلا أعدل العادلين، إنه جل وعلا المنتقم الجبار، إنه جل وعلا سيفعل فيكم ويفعل، إنه جل وعلا سيحاسبكم، ولكنه قال وهو أرحم الراحمين، فقدم صفات الرحمة التي تلين قلوب إخوته والتي تجعلهم يزدادون ندما ويزدادون بكاء ويزدادون خضوعا ويزدادون إقبالا على الله جل وعلا. لذلك تأدب في دعوتك، كن رحيما كما كان نبي الله يوسف رحيما. قدم معاني أسماء الله وصفاته التي تدفع الناس دفعا إلى الله جل وعلا. وأقسم لكم بالله يا إخواني، تأتيني لا أقول آلاف الرسائل، عشرات الآلاف من الرسائل لشباب يشتكون من تقنيط المجتمع لهم، بمجرد أن يقع في معصية يقنط من كل من حوله. تأتيه الرسائل السلبية، أنت فاشل، أنت مدمن، أنت صاحب كبائر، أنت لن تربح، أنت لن تفوز، أنت ستكون أول الخاسرين، لن يوفقك الله إلى زوجة، ولن ترتاح في حياتك، ولن تكسب في تجارتك، وأمثال هذه الرسائل التي قد يراها من والده أو من والدته أو من إخوته أو من أقاربه أو حتى من بعض الناس من الجيران. هذه الرسائل تدفعه إلى الجريمة دفعا، تدفعه ليكون رفيقا للشارع، ليكون صديقا لرفقاء السوء، ليكون مبغوضا من الناس. أما من فتح له باب الرحمة ما تكون النتيجة عنده؟ يكون من ضمن التائبين، يكون من ضمن العائدين الراجعين. وفي الحديث الذي قتل 100 نفس فجاء يسأل، قتل 99 فجاء يسأل عالما أو عابدا، قال هل لي من توبة؟ قال لا أعرف لك توبة. قتل 99 نفس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل به 100، قتله. فجاء بعد ذلك إلى عالم يقول هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، لكني أرى أن تخرج من هذه البلدة إلى بلدة كذا وكذا، ففيها أقوام يعبدون الله فاعبد الله معهم. وانظر إلى العالم الذي يفتح الأبواب والذي يحتاجه اليوم الناس، يحتاج الناس اليوم حتى في أبواب السياسة، حتى في أبواب الاقتصاد، حتى في أبواب الثقافة العامة، يحتاجون من يفتح لهم أبواب أمل، يحتاجون من يبين لهم أن الله جل وعلا لا يضيع أمة رجعت إليه، ولا يضيع عبادا ثابوا وآبوا إليه. وهذا شأن الصادقين والمخلصين. فنحن أحوج ما نكون أن نفتح أبواب الأمل، حتى إذا ما جاء فرج الله جل وعلا رأيت دموع الفرح في عيون الناس، رأيت تلك السعادة تكتسي الوجوه، ورأيت ذلك البشر يعلو على المحيا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام جار له من اليهود وهو يحتضر، فجعل يقول يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فجعل الغلام يسرق النظر إلى والده، فجعل أبوه يقول له يا بني أطع أبا القاسم. حتى اليهودي وهو يرى ابنه يحتضر يأمره بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي فرحا الحمد لله الذي أنقذه بسببي من النار. قالت أمنا عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي تبرق أسارير وجهه، النبي وجهه يبرق مضيء منير من شدة الفرح، يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. ما أجمل هذه التربية، ما أجمل هذه المعاني. بالله عليك يا أخي كم واحد ممكن تنقذه من النار؟ كم واحد ممكن تنقذه من بين أنياب الهم والوساوس والقلق والقنوط واليأس؟ عشرات الشباب الآن يسرعون إلى الانتحار، يسرعون إلى المخدرات، يسرعون إلى الرفقة السيئة. ويأتي الأب يشتكي، وتتصل الأم تشتكي، ويتصل الجيران يشتكون. ألا يوجد بيننا رجل رشيد يستطيع احتواء قلوب هؤلاء البائسين؟ يستطيع أن يبث الأمل إلى أفئدة هؤلاء القانطين؟ بلى، لنكن كلنا نبي الله يوسف، لنكن كلنا صناع فرح كما كان هذا النبي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي اصنع الفرح مرة واحدة في حياتك، اعمل خير بس قبل أن تموت، أفرح الناس، أسعدهم. ألم يصل إلى سمعك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم؟ خلال 3 أيام فقط بعدما حدثت هذه التفجيرات جاءتني أكثر من 640 رسالة على الواتساب، من شباب كلهم يقولون يا شيخ انت شايف ايه في امل, احنا يا شيخ حنتجمع تاني, احنا يا شيخ ممكن ربنا يصلح حالنا, احنا مش متصورين ان بلادنا تسقط في هذه الهاوية وتصبح الدماء رخيصة والاعراض رخيصة والممتلكات رخيصة وننقسم الى فئتين نتقاتل, هو احنا ممكن نبقى سوريا تاني يا شيخ؟ ولا اجد جوابا سوى ان اقول ان الله جل وعلا بشر عباده بالفرج, وان الله جل وعلا بشر عباده بالنصر, وان الامل لا يذوق طعمه الا من كان واثقا فيه, وان الله عند حسن ظن عبده به. فبالله عليكم ما ظنكم في الله؟ ما ظنكم في الله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظننا يا إخواني في ربنا ونحن نعلم أن له جل وعلا الجميل الأكبر والنعمة السابغة يوم أن أخرجنا من بطون أمهاتنا مسلمين موحدين نقر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, في وقت يخرج الآلاف بل الملايين بل المليارات 6 مليار أو ربما أقل من ذلك بقليل يدينون بدين غير الإسلام, يكفرون بالله رب العالمين, ومع ذلك ربك يرزقهم ويكرمهم ويعطيهم وينمي ذرياتهم ويمنح لهم الدنيا, ولو شاء لأنزل عليهم صواعق السماء وصب عليهم المياه وأغرقتهم الطوفان ونزلت عليهم حمم البراكين, ومع ذلك ربك جل وعلا يبقيهم, فما أحلمه؟ أو تظن أن الذي حلم على العاصين والكافرين لا يمكن أن ينزل جوده وكرمه على الطائعين والمسلمين؟ ما هذا التفكير؟ ما هذا القنوط يا إخواني؟ ربنا أرحم بنا من أنفسنا وأحن علينا من آبائنا وأمهاتنا, وهذا المطلوب أن نتلمحه من هذا الدرس, وأن ندرك أن دموع الفرح الحقيقية لا تأتي إلا بعد يقين في نصر الله جل وعلا, وبعد استشعار وتلمح أن ما نزل بنا من البلايا وما أصابنا من الفواجع والكوارث إنما هو بداية الطريق. فإذا صبر العبد واطمأن وسكن وارتاح ووقف على طاعة الله جل وعلا كان الفرج, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا فرجا عاجلا. اللهم أنزل علينا فرجا عاجلا, وحد صفنا, اجمع شملنا, ألف بين قلوبنا, سل سخيمة صدورنا, افضح المنافقين والظالمين والمرجفين في بلادنا. اللهم عليك بعدوك وعدونا, اللهم ارفع بنا راية الإسلام, اللهم إنا نظن بك خيرا فأنزل علينا الخير, اللهم إن ظننا أن تكرمنا وأن تغدق علينا وأن تهدينا وأن تصلحنا وأن تطرد من بلادنا كل خبث ونجس وأن ترفع فيها راية السنة والدين. اللهم إنا نسألك فرجا لأهلنا في سوريا, اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في العراق, اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في اليمن, اللهم كل المستضعفين في أفريقيا الوسطى, في بورما ومنيمار, في الصومال والشيشان, في فلسطين وأفغانستان, في كل أرض وتحت كل سماء, وحد صفوفهم, اجمع شملهم, ارفع رايتهم, ألف بين قلوبهم, داوي جرحاهم, اشف مرضاهم, تقبل شهداءهم, كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا, إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خيرا. درس السبت القادم بإذن الله جل وعلا سنبتدئ فيه درسا بعد صلاة العشاء, إما في كتاب من كتب العقيدة أو في كتاب الفقه الذي ذكرت لكم. حتى الآن لازلت أدرس الأمر, وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم أن نكون منارات علم مصابيح هدى, إنه على كل شيء قدير, والحمد لله رب العالمين.